مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم البيان القرآني. تعتبر المصادر من أهم تصريفات الكلمة ومن أهم أصولها. نقول ضرب يضرب ضربا، هذا هو المصدر، الضرب هو المصدر، قتل يقتل قتلا. نرى في القرآن الكريم تنوعا في صيغ المصادر، وقد نرى الفعل الواحد له عدة صيغ وأبنية للمصدر، فيختار القرآن الكريم صيغة في موضع وصيغة أخرى في موضع آخر. نتحاور إن شاء الله في هذا الموضوع مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله
يعطيكم العافية. الآن صيغة المصدر لماذا تتنوع؟ يعني لما أقول كفرة على سبيل المثال، كفر كفرا، أو كفر كفورا، أو كفر كفرانا مثلا، خسر خسرا، أو خسارا، أو خسرانا، فلماذا تتنوع الصياغ إجمالا؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، تنوع المصادر في اللغة العربية قبل أن نتحدث في القرآن يعود لسببين كما يقول العلماء اللغويون الباحثون. يعني أحيانا يتعدد المصدر أو تتعدد صيغة المصدر للجذر اللغوي الواحد لاختلاف القبائل، هذا وارد في اللغة العربية.
لغة وهذه لغة،
هذه لغة وهذه لغة. مثلا يقولون بخل بخلا وبخلا، قبيلة تقول بخل بخلا وأخرى تقول بخل بخلا
بخلا،
يعني هذا من الاستعمال اللغوي. كتب كتابا كتابة أو كتبا،
صحيح،
هؤلاء يستعملون. هذه قد لا تجد لها تفسيرات إلا اختلاف اللغات واختلاف القبائل. هناك السبب الثاني هو تخصيص العرب لبعض المصادر ببعض المعاني قبل القرآن الكريم، لكن القرآن الكريم أصل لهذه الظاهرة وأعطاها صبغة أدبية رائقة رائعة. ماذا نقول صغرا؟ نقول صغرا ونقول صغارا وصغارة في اللغة العربية. قبل مجيء القرآن العرب يقولون صغرا على الحجم أو للجرم، صغرا جرمه أو صغرا سنه، صغرا صغرا، لكن صغرا صغارا صغرا شأنه قيمته. خصص العرب الناطقون الفصحاء الصغر لصغر الحجم أو لصغر السن، وخصصوا الصغار لصغر الشأن والقيمة.
سيصيب الذين أجرموا صغار
صغار
مثلا، هذا صغر في الشأن والقيمة،
في الشأن والقيمة وال...
نعم.
والقدر،
نعم.
هذا تخصيص، هذا يجعل من المصادر تتعدد. لما جاء القرآن الكريم بأفصح بيان وأعذب فصاحة وبلاغة، هنا زادها تخصيصا وقننها. كيف؟ مثلا سألت قبل قليل كفر كفرا وكفر كفورا وكفر كفرانا، في اللغة العربية وفي القرآن واردة. طبعا عندما بحث اللغويون والبلاغيون وجدوا أن الله سبحانه وتعالى خصص كلمة الكفر كفر كفرا بالكفر بالدين، في الدين ما يقابله الإيمان، الإيمان بالله والكفر بالله، ومن يتبدل الكفر بالإيمان. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري، الكفر. وهذه الكلمة وردت بمشتقاتها في القرآن كثيرة، وبهذه اللفظ أكثر من 37 مرة. بينما خصص الله سبحانه وتعالى كلمة كفران لكفران المعيشة أو لكفران النعمة، لجحود النعمة. ومن يعمل من الصالحات وهم فلا كفران
لسعيه،
فلا جحود لسعيه، فلا إنكار لسعيه. مش بمعنى الكفر بالله، هنا الكفران بمعنى فلا إنكار لسعيه، فلا جحود لسعيه. جاءت كلمة كفور كفر كفورا تعني المعنيين حسب السياق، فأبى الظالمون إلا كفورا. يجوز أن نفسرها فأبى الظالمون إلا كفرا، وأبى الظالمون إلا جحودا بنعم الله سبحانه وتعالى، تحمل المعنيين. فكلمة كفور أعم، كلمة كفر أخص بالكفر يعني بالدين، كفران كفران النعمة، جحود النعمة، جحود كذا،
كفروا بأنعم الله،
كفروا بأنعم الله.
نعم.
فالقرآن الكريم كثير نحن لا نستطيع في حلقة أو حلقتين أن نستقصي هذا المجال، خصص بعض أنواع المصادر لبعض المعاني.
يعني الكفر عكسه الإيمان،
جميل،
والكفران عكسه الحمد والشكر،
نعم،
على النعمة أو الجزاء،
يرادفه الجحود
أو الجزاء، نعم. جميل. طيب شيخنا ندخل بالأمثلة.
جميل.
مثلا صام يصوم،
نعم،
صوما أو صياما.
جميل.
إني نذرت للرحمن
صوما.
صوما.
جميل.
والصيام أيضا
كتب عليكم الصيام،
عليكم الصيام
كما كتب على ابن مكة،
نعم. جميل. فصيام ثلاثة أيام في
الحديث. من الناحية اللغوية الصوم والصيام كلاهما مصدر لصام، صام صوما، صام صياما، لكن القرآن الكريم خصص كلمة صوم بالصمت، بالصوم عن الكلام، بالصوم بالسكوت، بالإعراب عنك. إني نذرت للرحمن
صوما فلن أكلم اليوم،
على أن فلن أكلم اليوم إنسان. خصص كلمة صوم بالحديث، الصوم عن الحديث،
ليس هو الصيام
بمعنى العبادة
بالصلاح الشرعي.
ذلك خصص له الصيام. أينما وردت كلمة صيام في القرآن الكريم فالمقصود بها العبادة الصيام، بالمقول عبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج لا غير ذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فصيام ثلاثة أيام إلى غير ذلك. فالصيام خاصة بالعبادة، الصوم خاصة بالسكوت، والصوم عن الكلام، واضح؟ فخصص الله سبحانه وتعالى هذا لهذا. ولا نقول هذا جاء باعتباط، أنا أريد أن أقول للمشاهد الكريم شيئا أستاذ أحمد. إذا وجدنا في اللغة العربية، في القرآن الكريم وفي اللغة العربية مصدرين أو ثلاثة مصادر لنفس الجذر اللغوي واستعملها القرآن، اعلم أن استعمالها مختلف. استحيل أن تكون الصوم وأن يكون الصيام بمعنى واحد. ولو كان الصوم بمعنى الصيام كانت كل الآيات فيها معنى واحد، الله سبحانه يختار يا إما الصوم يا إما الصيام.
نعم.
بما أنه خصص الصوم بإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، فهنا فهم المفسرون أن الصوم خاص بعدم الكلام، واضح؟ والصيام خصصه بكل العبادة، كتب عليكم الصيام إلى فصيام ثلاثة أيام، شهرين من قبل أن يتماسى إلى غير ذلك.
نعم. طيب شيخنا الضر والضر. وإذا مسكم الضر.
جميل.
في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ولا أملك، قل لا أملك لنفسي
نفعا ولا نفعا،
ضرا
ولا نفعا. جميل جدا.
نعم. فهنا الضر والضر، ما الفرق بينهما؟
الفرق بينهما باستعمال القرآن في اللغة العربية قد لا نجد، في المعاجم تجد الضر والضر لغتان موجودة في القواميس.
نعم.
لكن في القرآن الكريم خصص الله سبحانه وتعالى استعمال المصدر الضر بفتح الضاد بما يقابل النفع بشكل عام.
نعم.
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بشكل عام، نفع في الذرية، نفع في الصحة، نفع في المال، نفع في، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا.
نعم.
الضر بالضاد مضمومة خصصها بالجسد، بالمرض، بالهزال، بالضعف الجسدي النفسي. في القرآن أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
نعم.
وإذا مس الإنسان الضر أيضا بالضاد المضمومة، واضح؟
نعم.
إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
نعم.
الضر بالضاد المضمومة معناها المرض، الهزال، الضعف الجسدي أو النفسي. بينما الضر بفتح الضاد فهي ما يقابل النفع، هي أعم، فهذا خصوص من عموم.
نعم. طيب يا شيخنا الصد والصدود، صد
صدا
صدا أو صدودا.
جميل.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم
عن
سبيل الله كثيرة. والآية الأخرى رأيت المنافقين يصدون عنك
صدودا،
صدودا وليس صدا.
بارك الله فيك. طبعا الآية القرآنية واضحة، صد في اللغة العربية في المعاجم يكون لازما ويكون متعديا. كيف نقول صده عن سبيل الله؟
هذا متعدي،
متعد، إذا منعه، حجزه.
صد مثلا، صد زيد عمرا،
صد زيد عمرا عن اتباع
كذا كذا
كذا مثلا. نعم. هنا فعل متعد.
نعم.
هنا مصدره حسب استعمال القرآن الكريم هو صده صدا.
نعم.
صده صدا، عندما يكون الفعل صد متعديا يكون مصدره صدا.
جميل جميل.
أما عندما استعمله القرآن استعمال صد صدودا، بمعنى استعمله استعمال اللازم، أعرض إعراضا كما قال، وإذا قيل لهم تعالوا إلى
رأيت المنافقين،
رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، أي يعرضون عنك إعراضا.
يصدون يعني هنا يصدون،
يعرضون.
ليس المعنى يصدونك، هم يصدون بمعنى يعرضون،
يعرضون ويتولون ويدبرون عنك صدودا.
نعم.
فخصص الله تعالى المصدر صدودا بالفعل صد عندما يكون لازما بمعنى الإعراض. يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا.
نعم.
بينما جبل الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير
وصد عن سبيل الله،
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، صد أي منع عن سبيل الله وحجز للناس، هذا لا يجوز طبعا. فهنا صد صدا صح، بمعنى منع منعا، حجز حجزا. فهنا خصص الله صدا للمنع، وخصص صدودا للفعل صد اللازم
الذي بمعنى أعرض،
بمعنى أعرض وتولى وأدبر إلى غير ذلك.
نعم.
انظر لهذا الاستعمال دقيق يعني
جدا. طيب شيخنا، يعني احيانا يكون الفعل نفسه له معنيان، او له احيانا يكون لازما او احيانا يكون متعديا، فيكون المصدر الاول للازم والمصدر الثاني للمتعدي، او اذا كان الفعل يحمل معنيين يكون المصدر الاول للمعنى الاول والمصدر الثاني للمعنى الثاني. طيب الاثم، اثما اثما
جميل،
واثاما
هذه وردت أيضا في القرآن الكريم طبعا كما تعرف. أثم إثما، الإثم هو الذنب، فاحشة معروف.
نعم.
استعمال لغوي.
نعم.
هذا لا كلام فيه لأنه هكذا مستعمل
هذا الأصل،
هذا الأصل. لكن أثما
ما يكسب خطيئة أو إثما،
أو إثما، ويسألونك عن الخمر والميسر
فيهما
إثم كبير ومنافع للناس. نعم. الإثم استعمل على أساس أنه الذنب، الفاحشة، المعصية إلى غير ذلك. وسنقف يوما ما هذه اسمها الألفاظ المتقاربة، الإثم، المعصية، الفاحشة.
نعم.
سنفرق بينها إن شئت إن شاء الله. لكن أثاما هو أثم أثاما، أيضا نفس المصدر، لكن الله استعمله المجازات على الإثم، ومن يفعل ذلك يلقى
أثاما،
يلقى جزاء إثمه.
جميل.
جميل. جميل. فهنا استعمل، أو خلينا نقول خصص الأسلوب القرآني المصدر أثام للمجازات أو للجزاء على الإثم.
يعني كما أنه يعبر بمثلا السيئة هي جزاء الخطأ.
نعم.
ويعبر بها عن الخطأ، يقول اقترف سيئة.
نعم.
أو فعل سيئة.
جميل.
أيضا الإثم إما أن يكون الفعل نفسه هو الإثم، أو جزاء
الإثم
أثام
باستعمال القرآن.
نعم.
نقول وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا الإثم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما،
هذا جزاء
الإثم.
إذن الأثام جزاء الإثم.
لكن لو قلت في العربية في غير القرآن أثم إثما أو أثم أثاما كنت صحيحا، كان كلامك صوابا.
نعم.
لكن
نعم.
في القرآن خصصها بماذا؟ بجزاء الإثم. هذا التخصيصات الرائعة.
نعم.
أنا في الحقيقة دائما أنصح نفسي وأنصح الكتاب وأنصح المتكلمين أن نحذو حذو القرآن في الاستعمال اللغوي.
يعني ما رأيناه مخصصا بالقرآن بمعنى معين نستخدمه
بذلك المعنى، ولله في خلقه شؤون، وله في قرآنه أحكام وأسرار.
لا شك.
نعم. عندما أنا قلت لهم ذات مرة، لما قلت طبيب العيون، هذا كلام خطأ، طبيب الأعين، لأن القرآن يقول أعين ترى أعينه،
والعيون هي منابع،
عيون هي منابع الماء، لكن من الأخطاء الشائعة.
نعم.
نعم.
طيب شيخنا، يعني لما نقول الإثم والأثام نذهب إلى كلمة فسق وفسوق.
أيضا
فسق وفسوق.
طبعا
بئس الاسم الفسوق
بعد الإيمان. القرآن الكريم
ذلكم فسق.
نعم. ذلكم فسق.
نعم.
جيب لي الآية، أحلت لكم
أو فسقا أهل لغير
أو فسقا أهل لغير الله به، وفي آية أخرى أهل لغير الله به. شوف الطعام، العلماء يقولون والبلاغيون والمفسرون يقولون إن الله سبحانه وتعالى خصص المصدر فسق، فسق فسقا، خصصه بالمحرمات من المطعومات والمأكولات، مذكورة دائما في هذا السياق، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالزم ذلكم فسق مش فسوق. وقبل قليل
قل لا أجد فيما أوحي إلي
محرما على طعم
يطعمه إلا أن تكون ميتة
أو دم مسروحا أو لحم خنزير إنه رجس أو فسقا وحل لغير الله. واضح؟ فالله خصص سبحانه وتعالى كلمة فسق وهي مصدر لكل ما هو فسق ومحرم في المطعومات والمأكولات ما هو في دائرة الحرام. بينما كلمة الفسوق كلمة عامة. حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بشكل عام.
نعم.
وهكذا مستعملة في كل القرآن.
بئس الاسم الفسوق على التنابز.
التنابز بارك الله. التنابز من الفسوق وليس من الفسق. في غير القرآن جميل. قل ما تشاء، لكن في القرآن الكريم هذه تخصيصات. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. نسأل الله التوفيق.
طيب الآن إذا انتهينا من الإثم والفسوق ونأتي إلى الثواب.
أفضل.
ثوابا ومثوبة.
مثوبة نعم. في القرآن.
مثوبة عند الله. ما الفرق بين الثواب
والمثوبة؟
والمثوبة وكلاهما أظن مصدر فعل واحد أثابه.
نعم أثابه ثوابا وأثابه مثوبة. جزاك الله خير. أولا نقول هما مصدران للفعل نفسها أو للمادة اللغوية نفسها، لكن الاستعمال يفرق بينهما. أولا الثواب مستعمل دائما في الخير، دائما في القرآن في الخير. نعم الثواب وحصول المتفقة نعم الثواب.
نعم
صحيح في القرآن إذا تتذكر بعض الآيات دائما الثواب مستعمل. بينما كلمة الجزاء أعطيك مثال، كلمة الجزاء
تستخدم لك
تستخدم للاثنين. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان في الخير؟
فجزاء سيئة
سيئة مثلها
مثلها.
أوضح من ذلك، ذلك جزاء أعداء الله النار.
صحيح.
ما فيش ذلك ثواب، لا الثواب في الخير.
في الخير
هذه من المترادفات.
نعم.
لكن الثواب مخصص لجانب الخير. المثوبة تجمع الاثنين، المثوبة تجمع الاثنين. واضح.
المثوبة للخير
واضح. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة مثوبة في الخير.
نعم.
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله. لكن قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، في الشر مستعملة في سياق الشر. مثوبة للشر والخير، ثواب للخير فقط. هذا الاستعمال القرآني. قل حسنة ثواب يعني نعم الثواب وحسنة مرتفقة إلى غير ذلك. عندما نفتش ونتدبر آيات القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى خصص الثواب للأجر العظيم ولجانب الخير، والمثوبة تستعمل في الاثنين.
طيب إذا جئنا إلى فعل له أكثر من مصدرين.
نعم.
مثل خسرة.
نعم.
خسر خسرانا وخسر خسارا وخسر خسرا.
جميل صحيح. والقرآن استعملها الثلاثة،
استعمل الثلاثة.
جميل.
نعم.
والعصر، خلينا ندرس آية آية.
نعم.
والعصر إن الإنسان
في خسر.
خسر بشكل عام، هذه كلمة خسر إذا ذهبنا إلى المعاجم، إلى المعاجم كلمة خسر تعني الخسران لكن المطلق غير محدد. قد يكون الخسر كبيرا وقد يكون الخسر صغيرا، محدد بالآية.
نعم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. درجتك في الخسر
بحسب تدرجك بهذه،
بحسب تدرجك في العمل بها
والتواصي بالحق
أو بحسب انتفاء العمل بها. واضح؟
صحيح. قد يكون رجل آمن ولكن لم يعمل الصالحات. صحيح. أو عمل الصالحات ولكنه لم يتواصى بالحق.
فدرجة خسرك تتدرج
بحسب درجة.
إذا كلمة الخسر كلمة عامة. جميل. إذا زاد خسرانك أو زادت الخسارة هون.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يسميه الخسار، كل زيادة في البنية زيادة في المعنى.
خسار
خسار زدناها ألف، وهنا تنطبق القاعدة الصرفية، كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى.
نعم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن ولا يزيد، شوف كلمة يزيد، الظالمين إلا
خسارة.
خسارة، كلمة يزيد إلا خسارة. فزيادة الخسر هي خسار. آية في سورة نوح، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا
خسارة.
يزده من لم يزده. شوف لاحظ معي الآية واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. ففي الزيادة استعمل الله خسارة. جيد. إذا ازداد الخسار وصلنا إلى الخسران المبين. الخسران هو قمة الخسار.
جميل.
وهكذا استعملها القرآن، ذلك هو الخسران المبين،
خسر الدنيا والآخرة.
ذلك هو الخسر ولا الخسران؟ الخسران
هو المبين. درجة من درجات الخسران،
هو أبشع درجات، هو أكبر درجات. نعم. والقرآن يقول ومن يتخذ الشيطان وليا فقد من دون الله
فقد خسر
خسرانا مبينا. إنسان يتخذ الشيطان وليا صديقا حميما من دون الله، هذا خسر الدنيا والآخرة، خسر خسرانا وبعدين مبينا واضحا جليا كبيرا عظيما. واضح. في آية أخرى أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هل هناك أخسر من إنسان يخسر نفسه وأهله يوم القيامة؟ فالله تعالى خصص كلمة خسر أو وضع كلمة خسر للخسر المطلق، والخسار للزيادة في الخسر، والخسران لأكبر درجة من الخسران، وبدليل أنه وصفها دائما الخسران المبين، الخسران المبين. ما رأيك في هذا الكلام؟
إنه خصص فقط بأنه المبين.
نعم.
وإنما جاء بضمير الفصل الذي يفيد التخصيص، ذلك هو الخسران المبين لا غيره.
هذه زيادة المؤكدات في الجملة البلاغية.
لا شك. لا شك.
فإنه كلام يعني يسمو على كل تصور.
أن الإنسان إذا خسر خسارة فإن تسمى خسارته خسرا، سواء كانت خسارته قليلة أو كبيرة. وذلك استخدمت في سورة العصر لأن الخسارة قد تتفاوت بحسب حرمان هذا الإنسان من الإيمان أو من عمل الصالحات أو من التواصي بالحق أو التواصي بالصبر، تتدرج الخسارة، فهذا كله خسر.
جميل.
إذا زاد خسره
أصبح خسارا. زدنا ألف.
جميل.
وإذا زاد خساره أصبح خسرانا مبينا.
إذا زاد خسره صار خسارا، وإذا زاد خساره
صحيح
صار خسرانا. طيب يا شيخنا، الرضية رضوانا
ورضوانا تأتي باللغتين طبعا،
رضوان ورضوان على رواية الشعب. نعم. ومرضات مرضات.
نعم.
ما الفرق بين رضوان
والمرضات؟ ورد المصدران في القرآن طبعا. أولا من بين التخصيصات أيضا أن الله سبحانه وتعالى خصص كلمة رضوان في قراءة الجمهور ورضوان في قراءات أخرى، خصصها برضوان الله سبحانه وتعالى، رضوان الله في القرآن ورضوان من الله أكبر.
نعم.
ها؟ أفمن اتبع رضوان الله جل جلاله. بينما مرضات
يعني إذا رضي إنسان لا نقول عن رضاه رضوان،
لا، مرضات. نعم. رضا الإنسان أو يعني أنت تبتغي مرضات إنسان، أولا نبتغي مرضات الله، لكن لا مانع ابتغاء مرضات الله.
نعم.
لكن في القرآن أيضا استعمل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
أزواجك.
لا نقول تبتغي رضوان أزواجك أبدا، الرضوان خاص بالله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر.
لكن ترد مرضات
لله، تزيد لله وترد لغير الله، فهي كلمة مشتركة.
من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.
نعم. فكلمة مرضى مصدر خصصه الله سبحانه أو جعله عاما لمرضات الله سبحانه وتعالى ولمرضات البشر. يجوز إنسان يبتغي مرضات رئيسه في العمل.
نعم.
لا مانع، والقرآن استعملها تبتغي مرضات أزواجك. لكنه شوف انظر، خصص الصيغة العظيمة رضوان، خصصها بذاته العليم. وهكذا كلمة غفران ومغفرة، تتذكرني بكلمات.
نعم.
غفران خصصها الله بذاته العلية، غفرانك ربنا. أما المغفرة نقول غفر الله له مغفرة، ونقول غفر الفلان
نظرت إليه فغفر لي،
غفر لي. في القرآن المستعملة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها.
هذه المغفرة على إلحاح السائل،
مغفرة المنفق يعني البشر.
أيوه.
فيجوز للبشر أن يغفر زلة أخيه، فهذه مغفرة وليست غفرانا. واضح. فأنت إذا المنفق غفر للملح في السؤال نقول غفر له مغفرة، أما في حق الله يجوز أن والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، يجوز، لكن المصدر الذي خصصه هو الغفران، غفرانك ربنا وإليك المصير، واضح؟ فانظر كيف خصص الله الصيغتين غفران ورضوان بذاته العلية جل جلاله، وجعل المغفرة والمرضات مشتركة بين رضاه سبحانه وتعالى ورضا البشر عن البشر.
كلامك يا شيخنا يعني يثير في النفس أن عليها أن تجتهد لإعادة قراءة القرآن مرة
علينا أخرى. جميعا أن نجتهد، كلنا مقصرون، الله يعلمنا.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير شيخنا.
خير الجزاء.
جزاكم الله خيرا، وجزاكم الله خير مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في موضوع جديد من موضوعات البيان القرآني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.